بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أرجوزة بن أبي العز الحنفي في السيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فالكتاب المقرر في هذا الدرس الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي المعروف بابن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله، المتوفى سنة 792 للهجرة، وهو العالم الشهير شارح العقيدة الطحاوية، وهي منظومة مختصرة جامعة لمهمات من السيرة النبوية، وهي على اسمها مئية، يعني نسبة إلى كونها 100 بيت، وهذا نوع من أنواع التصنيف. فالعلماء إما يؤلفون نثرا وهو الغالب، أو يؤلفون نظما سواء في السيرة النبوية أو في غيرها من الفنون. الحافظ العراقي مثلا له ألفية السيرة النبوية، مطبوع شرحه العجالة السنية، والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أيضا ألف منظومة في التاريخ، ومنها جزء كبير في السيرة النبوية. فهذا الأمر أقول موجود وسنة مسلوكة عند أهل العلم أنهم يؤلفون أحيانا نظما حتى يسهل على طالب العلم الحفظ إن أراد، لأن النظم حفظه أسهل من حفظ النثر. وكما نعلم مدة الدرس يعني تقريبا حدود 3 ساعات إلى 4 ساعات، هذا المجموع الذي سنخلص به كل ليلة ساعة 3 ساعات. فالإدارة وفقهم الله يطلبون منا أن ننهي وننجز هذا النظم، فسيكون العرض عرضا موجزا يتناسب مع الوقت، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. وهذه المنظومة مشروحة، فيها شرح مطبوع بين يدي للدكتور الشيخ عبد الرزاق البدر. نبدأ اغتنام الوقت. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. الحمد معروف، الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال والجمال محبة وتعظيما. والقديم هذا ليس اسم من أسماء الله، ليس اسما من أسماء الله، إنما جاء وصفا لسلطانه وسلطانه القديم. فالقديم ليس اسما من أسماء الله، وإنما يجري على كلام بعض أهل العلم من باب الخبر، بمعنى الذي لا أول له لا ابتداء له. فالاسم الشرعي الأول هو الأول والآخر. وفي صحيح السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء. أما القديم فمعناه الذي تقدم غيره، سبق غيره، وهو بهذا اللفظ لم يرد اسما للنبي عليه الصلاة، اسما لله جل وعلا. وكما نعلم الأسماء والصفات ليست محلا للاجتهاد، إنما هي توقيف، هي توقيف. صاحب المنظومة إمام وعالم في هذا الفن، وهو قد نبه إلى استعمال المتكلمين لهذا الاسم القديم، ونبه على أنه ليس من أسماء الله الحسنى. فهو إما أن يكون هنا ذكر من باب الخبر، وإما أن يكون مثلا في النسخة يكون في نظم الشيخ القدير وكتب من بعض النساخ بالقديم، قد يكون هذا، والعلم عند الله. الحمد لله القديم الباري، يعني الخالق، باري البرايا، خالقها ومنشئها من العدم، ثم صلاته على المختار، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله. والمختار يعني الذي اختاره الله واصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره يعني اصطفاه اصطفاء من بين سائر ولد آدم، فالله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من ولد كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. والنبوة ليست كسب، إنما هي اختيار واصطفاء من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسالة اصطفاء من الله جل وعلا، لا تنال بالعمل ولا بالكسب ولا بالمجاهدة، هي اختيار واصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء واختيار. ثم قال: وبعد هاك سيرة الرسول. بعد كلمة يؤتى بها للفصل، أصلها أما بعد، يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، من موضوع إلى موضوع، فهو انتقال من المقدمة التي هي الحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل بعد ذلك إلى موضوع هذه الأرجوزة. فقال يخاطب القارئ: هاك يعني خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منظومة، حال كونها منظومة نظم ليست نثر، وهذا النظم موسع أو موجز؟ قال موجز، منظومة موجزة ليست مطولة مثل الألفية، ألفية العراقي، لا، مبنية على الاختصار على الإيجاز، موجزة الفصول. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ثم بدأ مباشرة بالمولد، كما هي عادة غالب المؤلفين في السيرة النبوية، يبدأون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بذكر نسبه، وثم مباشرة يتكلمون عن مولده عليه الصلاة والسلام. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. أما الشهر قال ربيع الأول، وأما اليوم فقال في العاشر منه، عاشر ربيع الأول، في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ثم ذكر قولا آخر قال: لكنما المشهور ثاني عشره، يعني في الثاني عشر من ربيع الأول، في يوم الاثنين طلوع فجره. وهذا المبحث أو هذان البيتان فيما مسائل، أما كونه ولد يوم الاثنين فهذا صحيح، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه، والحديث صحيح في صحيح مسلم. فكونه ولد يوم الاثنين فهذا صحيح، كونه ولد في ربيع الأول هذا هو المشهور، وفي أقوال أخرى لكن هذا هو المشهور أنه في ربيع الأول. أما في العاشر، في الثاني عشر، هذه أقوال لا يكاد منها شيء عليه دليل صحيح، يعني بالسند الصحيح المتصل أنه ولد في الثاني عشر أو في العاشر. لكن أخرج الحاكم في المستدرك عن بعض التابعين أنه عليه الصلاة والسلام، محمد بن جبير بن مطعم هو تابعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن، ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، فهذا لعله أصح ما جاء في هذا الباب، ومع ذلك فهو مرسل، لأن محمد بن جبير بن مطعم تابعي، ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أدرك مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وكون عام الفيل أيضا هذا ثبت، هذا ثابت أنه ولد في عام الفيل، وبعض أهل العلم يقول أنه ولد بعد الفيل، منهم من يطول المدة ومنهم من يقصر المدة، لكن الصحيح أنه ولد في عام الفيل. فالثابت في هذه الجزئية ثبوت لا شك فيه، ومولده يوم الاثنين. طيب ماذا نستفيد من هذا الخلاف في تحديد مولده؟ يعني اختلف في العام، اختلف في الشهر، واختلف في اليوم. لو كان هذا يترتب عليه حكم شرعي ديني ما كان ضاع، ولتوافرت همم الصحابة على السؤال عنه والبحث عنه وحفظه وتقييده، لأنه جزء من الدين على كذا. فما دام إنه لم يكن كذلك، دل هذا على أنه ليس معرفة التاريخ الذي ولد فيه من الشهر أو من العام لا يترتب عليه حكم شرعي. فبالتالي نستفيد فائدة أخرى، وهي أن الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 12 من ربيع الأول ليس عندهم على هذا التحديد دليل صحيح. ما في دليل صحيح على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 من ربيع الأول، بل كما قلنا صح ما في هذا الموضوع أنه ولد في 8 من ربيع الأول. وعلى فرض أنه ثبت مولد عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، فهل يجوز اتخاذ هذا اليوم عيد يحتفل به في كل عام؟ الجواب لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة لم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وقد عاشوا بعده سنين. باقي الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، كل أولئك لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان هذا خير، لو كان هذا دين، لجاء الأمر به في الكتاب، أو لجاء الأمر به في السنة القولية، أو لجاء العمل به في السنة العملية، أو لسبق إليه سادات المهاجرين والأنصار وسادات هذه الأمة في القرون المفضلة. فلما انقرضت تلك القرون المفضلة كلها ولم يحتفل منهم أحد بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أحدثه الباطنية الفاطميون بنو عبيد، دل ذلك على أنه ليس من الدين. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، في حجة الوداع، في يوم جمعة. إذن فما لم يكن ذلك اليوم دين فلن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام دينا. وقضية يقولون إنه هذا الاحتفال عمل طيب وعمل خير، هذا ما يجعله عمل صالح مبرور، لأنه حتى يكون العمل طيبا لابد من اجتماع أمرين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء منهم من يريد الخير، لكن يبقى الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أين هي؟ الدين، العبادات على وجه الخصوص ليست محلا للاجتهاد، العبادات توقيفية، العبادات توقيفية. فما نقول عن شيء بأنه عمل صالح إلا بدليل من كتاب أو سنة. نتذاكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحيي أخباره وسنته وسيرته، نعلق القلوب به حتى تحبه، لأنه لا يؤمن أحد حتى يكون الرسول أحب إليه من محبته لنفسه وولده والناس أجمعين. نقول هذا كلام كله جيد، يعني هذه المقاصد جيدة، لكن لماذا تخصصون دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في يوم واحد من السنة؟ طيب وباقي الأيام؟ باقي الأيام ما ندرس سيرته ولا سنته؟ كلام غير صحيح. نحن بحاجة إلى مدارسة سنته عليه الصلاة والسلام في كل يوم، لأن دراسة سنته بها نصحح عباداتنا وأعمالنا وأخلاقنا وتعاملاتنا. فدراسة سيرته مطلوبة العام كله، سنته بشكل عام، وفي ضمنها سيرته عليه الصلاة والسلام. قال: ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حان. يعني أنه يوم 12 ربيع الأول، يعني شهر ربيع الأول ذلك، يوافق في الشهور الشمسية نيسان. قال: وقبله حين بفتح الحاء، حين أبيه حان، يعني أجل أبيه حان، فمات أبوه قبل مولده عليه الصلاة والسلام، مات وهو حمل في بطن أمه. وقيل إن أباه مات وله من العمر سنتان، لكن الأقرب الله أعلم أنه أن والده توفي وهو حمل في بطن أمه، وبهذا جزم عدد من أهل التاريخ والعناية بالسيرة النبوية. وقوله عام الفيل قصة مشهورة، القصة مشهورة، يعني لماذا أرخ بهذا التاريخ؟ لعظم هذا الحدث، كانت العرب تؤرخ بالحوادث العظام، تؤرخ بالحوادث العظام. ولما كان في زمن عمر جعل التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمر المسلمين إلى هذا اليوم، وذلك أن أبرهة قصد هدم الكعبة، أراد هدم الكعبة وصرف الناس عن الحج إليها إلى اليمن لكنيسة بناها هناك، فقصد مكة بجيش عظيم من أهل اليمن ومن الحبشة ومن معهم، وجاء بجيش لا قبل العرب به ومعهم فيلة، حتى وصل إلى مكة. ولما وصل مكة لم يكن لأهل مكة قبل بهذا الجيش، ففوضوا الأمر وكلوا إلى الله جل وعلا، فأرسل الله عز وجل طيرا جاءت من قبل البحر، وأنزل الله في شأن هذه القصة السورة المعروفة سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني قد علمت ماذا فعل ربك سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل أبرهة وجيشه. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني أبطل كيدهم مكرهم الذي أرادوه من هدم الكعبة وإبطال الحج وصرف الناس إلى الحج إلى كنيسة أبرهة، أبطله هذا معنى في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا كله تفصيل لما أجمله في قوله سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا إجمال، ثم فصل بالآيات التي بعده ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جند من جند الله عز وجل، جاءت من قبل البحر أبابيل، يعني جماعات متفرقة، كل مجموعة تأتي على حدة، هذا معنى أبابيل، طيرا أبابيل. ماذا تفعل هذه الطير؟ قال سبحانه ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين محروق، فهي حجارة خلقت وهيئت لتعذيبهم. ومن أهل التفسير من قال من سجيل، يعني أنه مسجل في كل حجر اسم صاحبه الذي كلف هذا الطير بإهلاكه، والعلم عند الله. ترميهم بحجارة من سجيل، فلما رمتهم بالحجارة ماذا حصل لهم؟ قال سبحانه فجعلهم كعصف مأكول، العصف الورق، ورق الشجر، تدخل الدواب على المزرعة التي فيها الزرع فيها هذا الورق الأخضر، شجر القائم بشكل جميل بهيج، فتعيث فيها فساد، تأكل من أطراف هذه الأوراق، ثم ترمي بقية هذه الأوراق في الأرض، يعني تأكل من الورقة الطرف جزء منها ثم ترمي ما تبقى ثم تدوسه بأقدامها. فبعد قليل ماذا يحصل لهذا الزرع الذي كان بهيج وقائم ومنظره حسن؟ إذا به ساقط في الأرض مهشم محطم. وهكذا كان حال ذلك الجيش، بينما هو في غرور وفي كبر وفي بطر وفي عجب بقوتهم وكثرتهم وعدتهم وعتادهم وفيلتهم، وإذا هم مصرعون والعياذ بالله، هلك، حمى الله عز وجل بيته. وهكذا من يكيد البيت الحرام فإن الله عز وجل يعذبه، إما بعذاب من عنده كما وقع لأهل الفيل، أو بعذاب يسلطه الله عز وجل عليهم على أيدي جنوده من أهل التوحيد والإيمان. وهذا إنذار وعيد لكل من يريد البيت الحرام بشر، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل من تسول له نفسه أن يفسد في الحرم المكي أو في حرم النبي عليه الصلاة والسلام فليبشر بالعقوبة وبالعذاب. ثم قال رحمه الله: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. كانت عادة أهل مكة أنهم يرضعون أولادهم في خارج مكة طلبا، قالوا يعني لصحة الهواء وجودة الغذاء، حتى ينشأ صبيانهم نشأة جيدة. فجاء مكة مجموعة من النسوة من بني سعد يردن الأطفال الرضع، وكانت المرأة التي تريد أن ترضع طفلا تحرص أن تأخذ طفلا لأسرة فيها أو عندها مال، فيكون الطفل له أب وهذا الأب عنده مال حتى تستفيد هذه المرضع حتى تستفيد. فإذا عرض على الواحدة منهم طفلا يتيم تزهد فيه، لماذا؟ من الذي سينفق وسيعطي وسيبذل؟ فزهدنا في النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليهم، وكان من نصيب حليمة، في قصة مشهورة ومعروفة، فأخذته حليمة وكان من نصيبها، ورأت الخير لما ضمته إليها في نفسها وفي دابتها وفي أولادها، ولما وصلت إلى بلادها في مرعاهم فحظيت بحظوة عظيمة، ونفعنا الله عز وجل به نفع كبير. فأرضعته لمدة سنتين، وكان يشب شبابا يختلف عن نظرائه وأمثاله من الصبية. فعادت به على الاتفاق بعدما فطن، ولكنها كانت حريصة أن يعود إليها، حريصة أن يعود معها، فعرضت على أمه أن تأخذه معها مرة ثانية، فامتنعت آمنة لأم النبي عليه الصلاة والسلام ثم وافقت. وهذا معنى قوله: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه، يعني حليمة، سليما يعني صحيحا معافى سليم من الآفات، حليمة، بدل من قوله مرضعه. من هي المرضعة؟ حليم، حليمة السعدية. وعادت يعني بعد العامين رجعته لأمي ثم أقنعتها فعادت به مرة أخرى إلى ديار بني سعد. لما ردته معها في اليوم في المرة الثانية هذه قال: بعد شهرين. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. الآن التواريخ بتكون معنا مبنية على عام الفيل اللي هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جانا عام، عامين، العام العاشر، العام الخمسين، العام الأربعين، كل ذلك من إيش؟ من المولد أو من عام الفيل، معنى واحد. يعني لا يخطر في بالك أنه هذا التوريخ بالهجرة، لا، ما في هجرة إلى الآن. فبعد شهرين يعني من عودته في المرة الثانية انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 سنوات، بعد 4 من سنه. عندنا روايتان، واحدة عند مسلم والثانية عند ابن إسحاق. التي عند مسلم أنه كان يلعب مع الصبية، لما جاءه الملك يشق صدره كان يلعب مع الصبية، وهذه تناسب أنه كان عمره سنتين ونحوها. لكن رواية ابن إسحاق أنه كان يرعى الغنم، كونه يرعى الغنم ما يتلام مع كونه عمره كم؟ عمره سنتين، ما يتلام هذا معه. لكن كونه ابن 4 سنوات يمكن مع أطفال يعني أكبر من سن هم يرعون وهو معهم، هذا وارد. هذه الحادثة تسمى بحادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام شق صدره عدة مرات، منهم من يقول 3، منهم من يقول 4، منهم من يقول أكثر بعد، لكن أشهرها 3 مرات. المرة الأولى هذا في طفولته، إما كان عمره 2 وزيادة أو عمره 4 سنوات، وهذه حدثت في بني سعد في المكان الذي كان يرتضع فيه، كان مع الصبية إخوانه من الرضاع، فجاء رجلان وأضجعاه على الأرض ثم شق صدره واستخرج قلبه وشق القلب وأخرجوا منه علقة سوداء، ثم غسلوا قلبه، ثم أعيد كل شيء كما كان، أعيد قلبه، أعيد صدره، لؤم الجرح إلى آخره، يعني الشق. الأولاد لما رأوا هذا المنظر انطلقوا مسرعين إلى أمهم وأبيهم يقولون أخونا القرشي قتل، أخونا القرشي قتل، أتاه رجلان فقتله. فانطلق أبوه وأمه من الرضاع خائفين عليه، فلما وصلوا عنده وإذا به في أول قيامه ولونه متغير، فسألوا ما الذي حدث؟ فأخبره جاءني رجلان وفعل كذا وكذا وكذا. فبعد هذه الحادثة، حادث شق الصدر، رجعته حليمة إلى أمه لأنه خشيت أن يحصل له شر، فلا تريد أن يصيبه أذى وهو عندها، إن قدر عليه شيء يكون عند أمه، فلا تتهم به أو لا تتهم بتقصير وتفريط في شأنه. الحادث الثاني لشق الصدر كانت قبيل البعثة عند بعثته، وهذه نسبها ابن حجر رحمه الله بالفتح إلى أبي نعيم في دلائل النبوة، وكان هذا الشق الثاني تهيئ له على استقبال الوحي. والحادثة الثالثة عند الإسراء والمعراج، عند الإسراء والمعراج حتى يتهيأ للمعراج ولسماع كلام ربه بدون واسطة وتلقي الأوامر من الله جل وعلا بالصلوات وغير ما أوحاه الله عز وجل إليه. فهذه ثلاث مرات، والمسلم يؤمن بذلك كله بشرط أنه يثبت به السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء هذا الخبر بالسند الصحيح، أقصد الصحيح هنا يعني الثابت، فمدام أنه صح هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يتلقاه بالتسليم، لأنه يعلم المؤمن ويوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. فالذي خلق هذا الإنسان، ما الذي يعجزه أن يرسل ملك ويشق صدره وقلبه ويرد كما كان؟ هذا أمر في قدرة الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن نرى الأطباء ماذا يفعلون بالإنسان؟ يشقون صدره وينشرون عظامه ويطلعون قلبه ويعملون فيه عمليات جراحية ولا لا؟ ويركبون فيه أجهزة وقطع غيار وكل شيء، ثم يعيدون هذه الأجزاء إلى أماكنها ويخيطون الجرح ويلئمونه ويلتئم، وبعد أيام ينزل الله عز وجل عافية على هذا المريض، وإذا هو يضحك ويأكل ويشرب وربما ينكح ويتزوج ويعيش ما كتب الله له من الحياة، ما ينكر الناس هذا. طيب إذا كان المخلوق يقدر على هذه الأشياء، فما الذي يحول، ما الذي يعني يعجز الله عز وجل أن يفعله وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ فالذي يرد هذه الأخبار بناء على أنها مستحيلة أو لا تدخل العقل، هذا هو منهج المعتزلة، هذا منهج أهل الاعتزال، ما هو منهج أهل الإيمان والتسليم. فلا يكون عندنا تردد في مثل هذه الأخبار بشرط أن تكون إيش؟ ثابتة. إن كانت في القرآن فيبقى فقط فهم النص، وإن كانت في السنة النبوية فننظر نظرين اثنين، ثبوت النص ودلالته ثم دلالة النص، ولا نرد لا الآيات ولا الأحاديث الثابتة بالعقول. فالعقل السليم ما يمنع هذا الشيء، هذه أمور خارقة، خوارق العادات، خوارق للعادات، مثل ما نؤمن بعصا موسى، مثل ما نؤمن بناقة صالح، مثل ما نؤمن بقية معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أيضا من جملتها. قال رحمه الله: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. بعد ست يعني ستة أعوام من مولده، مع شهر يعني ست سنوات وشهر، وفاة أمه آمنة بنت وهب، و وذلك أنه كما يقول أهل السير خرجت به إلى المدينة، خرجت به إلى المدينة لزيارة أخواله، يعني أخوال أبيه، أخوال أبيه. فأم عبد الله بن عبد المطلب، أم عبد الله بن عبد المطلب من بني النجار، وخال الأب خال، خال الأب خال الابن، عم الأب عم الابن، هذا معنى قوله إلى أخواله من بني النجار. وإلا أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بنو زهرة، لأن آمنة بنت وهب زهرية من بني زهرة، زهرة ابن كلاب، لكن المقصود هنا أخوال أبيه. فخرجت به تزور، يزور أخوال أبيه، ومكثت في المدينة قالوا شهر، ثم رجعت، وكان معه في هذا السفر بركة أم أيمن. فلما وصلت الأبواء منطقة يقولون قريب من مستورة، يقولون تعرف اليوم بالخريبة، تبعد عن مستورة قرابة 43 كيلو والله أعلم، فمرضت هناك وماتت. وقد زارها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وما هو عدد كبير من أصحابه، فاستأذن ربه في زيارة قبرها فأذن له، ثم استأذنه في أن يستغفر لها فأبى عليه، فأبى عليه لأنها ماتت على دين قومها. وبعض الناس يبحث هذا المبحث، يعني حكم أو قضية إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، يبحثون مبحث عاطفي، ما هو مبحث، ليس بحثا علمي، بحثا إيه؟ بحثا عاطفي، يعني أنه يشق عليه ويكبر عليه أن أبا النبي عليه الصلاة والسلام وأم النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثلا في النار، أو يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لهما. هذه أمور ما فيها مجال العاطفة، هذه أمور غيبية نقف فيها مع النصوص، نقف فيها مع النصوص. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وفي شأن أبيه ثبت أيضا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أبي وأباك في النار، وهو الصادق المصدوق. فإذن هذه المسائل ما نبحثها بحث من منطلق عاطفي، لا، الرغبة شيء والود شيء والعلم شيء ثاني. فعلى المسلم، على طالب علم خاصة، أن يسير وراء الدليل، يسير وراء الدليل. قال وجده للأب عبد المطلب، وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. عبد المطلب اسمه شيبة، وعبد المطلب يعني ليس هذا اسم، اسم يعني سمي لما ولد بعبد المطلب، لا، لكن المطلب سافر إلى المدينة وأحضر شيبة اللي هو عبد المطلب. وكان لما دخل مكة يعرف الناس المطلب، لكن ما يعرفون هذا الطفل الذي معه، ولعله من أثر السفر والترحال وكذا، هو صبي صغير صار على لونه سمرة، فقيل هذا عبد المطلب، ظنه الناس عبد المطلب، هكذا تقول كتب السير. فهي عبودية يعني ملك، يظن أنه مملوك للمطلب في أول الأمر. ولهذا تجد بعض أهل العلم يقول لك مثل ابن حزم أنه لا يجوز التسمية بأي اسم معبد لغير الله، قال حاشا إيش عبد المطلب، لأنه في الأصل ليس من باب التعبيد، لا، إنما هو من باب إضافة المملوك إلى المالك. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. وكانت كفالة النبي عليه الصلاة والسلام ورعايته بعد موت أمه انتقلت إلى جده عبد المطلب، وكان شديد المحبة له والحنو عليه والإثار له، فعاش في كنف جده سنتين ثم مات عبد المطلب، وأوصى به إلى أبي طالب. ولهذا قال ثم أبو طالب العم كفل، يعني كفله بعد جده ورعى، وكان من جهة الرعاية والكفالة نعم الراعي ونعم الكفيل. رعاه من يوم كان عمره 8 سنوات، واستمرت هذه الرعاية والكفالة والحماية إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من العمر 50 سنة وأبو طالب يحوطه ويرعى. قال: ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12. يعني أن أبا طالب في مدة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده، لما بلغ عمره 12 سنة خرج أبو طالب إلى الشام في تجارة، وكان أهل مكة أهل تجارة، أرضهم ليست أرض أنهار وزروع، إنما كانوا أهل تجارة. في الصيف يرحلون إلى الشام، وفي الشتاء يرحلون إلى اليمن، كما قال سبحانه لإلاف قريش، يعني إعجب إلافهم رحلة الشتاء والصيف. أما أهل المدينة فكانوا أهل مزارع، عندهم من الماء والأرض الزراعية والمزارع ما يغنيهم عن مثل هذا الترحال. فرحل أبو طالب في رحلة من رحلات الشام، ومعه ابن أخيه عليه الصلاة والسلام وعمره 12 سنة. ولما وصلوا إلى بصرة في أدنى الشام في أطراف الشام، قال: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بحيرة هذا بحير الراهب، الراهب يعني العابد، من الرهبة الخوف. وكانت له صومعة منعزل فيها عن الناس، وتمر به القوافل رايحة وجاية، ما ينزل إليهم ولا يلتفت إليهم، حتى كان تلك المرة التي كان مع قريش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل واجتمع بأبي طالب ومن معه، وصنع لهم وليمة، وأخذ ينظر في الذين اجتمعوا في الوليمة، لكن افتقد واحد منهم، فسأل: بقي أحد؟ قالوا: لا، ما بقي أحد. قالوا: لا. بعدين لما أكد عليهم قالوا: لا، عندنا صبي صغير خليناه عند الرحال والمتاع. قال: لا، تحضرونه. فلما أحضروه نظر، وإذا خاتم النبوة بين كتفيه من وراء ظهره، ورأى فيه العلامات التي يعلمها من الكتب التي عنده من التوراة والإنجيل والأخبار التي عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عن ألصق الناس وأقرب الناس بهذا الصبي، فقيل له أبو طالب، فأخبر أبا طالب بأن هذا الصبي سيكون له شأن عظيم، ونصحه بأن لا يدخل به بلاد الشام حتى لا يراه اليهود، فيكيدون له كيد قد يضره، لأنهم إذا رأوا سيعرفون من العلامات ما عرفه منه بحيرة. وكان من ضمن الأشياء ومن جملة الأشياء التي رآها أن غمامة تظله، وأنه ذكر لهم أن الشجر والحجر سجدت له ولا تسجد إلا لنبي، والخبر موجود في سنن الترمذي، والشيخ الألباني رحمه الله له مقال بعنوان حادثة التضليل لها أصل أصيل، أو عنوان قريب من هذا، رد على من يكذب هذه الحادثة ويجعلها من جملة الأساطير. نعم، بعض الأشياء في هذا الخبر فيها نكارة، مثل أنه يعني أن أبو بكر أرسل مع النبي عليه الصلاة والسلام بلال، فعمر أبو بكر ذاك الوقت يكون عمره تقريبا 10 سنوات، وأنه أرسل معه بلال، قالوا بلال ربما ذاك الوقت ما كان قد خلق أصلا. لكن كون يعني جزئية في الخبر فيها شيء من الخلل لا يمنع من سلامة باقي الخبر. قال: وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى، في عام 25 ذكرى، لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى، هذه رحلة ثانية غير الرحلة الأولى. الرحلة الأولى كان عمره 12، هذه الرحلة الأخرى عمره كم؟ 25، وقيل أصغر من ذلك، قيل 22، وقيل أكبر من ذلك، لكن هذا المشهور أن هذه الرحلة كان عمره فيها 25. وذكروا أن أبا طالب هو الذي حثه على الخروج للتجارة، قال له: إني رجل قليل المال، وإن خديجة لها مال، وترسل الرجال التجرون في مالها، يعني مضاربة، هي منها المال ومن المضارب العمل، ويكون الربح بينهم. فأخذ بهذا الرأي وعرض على خديجة الخروج بمالها متاجرا به. فرحت خديجة لشهرة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بالأمانة والصدق ومحاسن الأخلاق ومكارمها، وأرسلت معه غلامها ميسرة. فخرج إلى الشام واتجر بهذا المال وربح فيه ربحا بينا، ربح مضاعف. ثم رجع، فلما رجع إلى مكة أخذ ميسرة. ماذا يفعل؟ يحكي لخديجة ما رآه من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه ونحو ذلك من الصفات العظيمة الجليلة التي رغبت خديجة أن تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام لتكون زوجة له، وهذا يدل على رجحان عقلها. وكانت أرملة في ذاك الوقت، عمرها 40 سنة، وتزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام برجلين وأنجبت لهم، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن 25 سنة وهي ابن 40 سنة، وكان يحبها حبا عظيما يجلها إجلال بالغ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. قال المؤلف رحمه الله: وسار نحو الشام أشرف الورى، يعني أشرف الناس عليه الصلاة والسلام، في عام 25 أذكر لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه، يعني في هذا العام، يعني عمره 25، عقده عليها وبعده إفضاؤه إليه، يعني دخوله بها. ومن جملة مناقبها وفضائلها أن كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فرزق منها الولد، فأولاده وبناته من خديجة، اللهم إلا إبراهيم من أمته أم ولده ماريا القبطية. ولهذا قال الناظم: وولده، يعني أولاده، وولده منها خل إبراهيم، يعني ما عدا، فالأول القاسم حاز التكريم، أول أولاده القاسم، وبه كان يكنى أبو القاسم، فكان اليهود في المدينة إذا نادوا ينادونه أبو القاسم، لا ينادونه بالرسالة، ويعرفون وهم يعلمون علم اليقين أنه رسول الله، لكن حسد وكبر لم يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام، فهذا الأول، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام. أما المسلمون فلا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينادونه لا باسمه ولا بكنيته، إنما ينادونه بما أدبهم الله به، ينادونه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا نبي الله، يا رسول الله. قد يأتي الرجل العربي الجافي الجاهل بأحكام الشرع فينادي النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، لكن الذين عقلوا عن الله وعن رسوله لا ينادونه إلا بيا نبي الله أو يا رسول الله، كما أدبهم الله عز وجل في سورة الحجرات. ثم قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، هؤلاء بناته، أولهن زينب، ثم قال رقية وفاطمة وأم كلثوم، هؤلاء أربع. طبعا زينب زوجها أبو العاص، ورقية وأم كلثوم زوجات عثمان رضي الله عنه وأرضاه، زوجه النبي رقية، ولما ماتت أيام غزوة بدر زوجها وبعدها أم كلثوم. وفاطمة سيدة نساء الجنة، زوجة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأم الحسن والحسين. والبنات كلهن أدركنا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا، كلهن أدركنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا. أما أولاد الذكور فكلهم ماتوا في حال صغرهم، في حال طفولتهم. قال: والطاهر الطيب عبد الله، يعني الأول القاسم، الثاني عبد الله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، فهما لقبان لعبد الله، هذا المشهور. القول الثاني قال: وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني أنه الطاهر ولد والطيب ولد وعبد الله أيضا ولد، فيكونون ثلاثة. لكن المشهور هو أنه أولاده الذكور اثنان، القاسم وعبد الله. وأيضا حتى إبراهيم مات في أيام كان رضيعا، أيام كان رضيعا، ثبت عن أنس أن إبراهيم لو عاش لكان نبيا، لو عاش لكان نبيا، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مدام ثبت عن أنس يعني لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. فالذي يظهر أنه عنده فيه توقيف، يعني ليس شرط أن ذرية النبي لابد أن يكونوا أنبياء، ما هو شرط. نوح عليه السلام أحد أولاده كافر، أولاد يعقوب أيضا على أحد القولين ليسوا بأنبياء، فليس شرط، ليس شرط أن يكون أولاد النبي أنبياء. فهذا والله أعلم قاله عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والكل في حياته ذاق الحمام، يعني الموت، كلهم ماتوا قبله إلا اللهم إلا فاطمة، وبعده فاطمة بنصف عام، عاشت بعده ستة أشهر، عاشت بعده ستة أشهر. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من ابتلاء الله عز وجل لنبيه حتى يرفع بهذه المصائب درجته، وحتى يكون أيضا أسوة لأمته، وحتى يعلم الناس أن المقادير المؤلمة تجري على أحب الخلق وأفضل الخلق عند الله جل وعلا، فما الظن بغيرهم. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه، الخبر الثاني المشهور إذا حب قوما ابتلاهم، بس ما أذكر الآن صحته. فالشاهد أن الله عز وجل ابتلى هذا الابتلاء العظيم بوفاة كل ذريته بنين وبنات، فكانوا في ميزانه عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا فاطمة عاشت بعده، فكان المصاب برسول الله عليه الصلاة والسلام في ميزانها. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة يعني ذاقت الموت بنصف عام، يعني بستة أشهر، وهذا ثابت في الصحيحين. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر، بعد 35 من عام الفيل ولا من مولده؟
كل واحد،
كل واحد، ولا من الهجرة؟ طيب، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. البيت كان معظم عند العرب حتى في الجاهلية، حتى في جاهليتين، للعرب كانوا على دين أبيهم إبراهيم، إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان من سكان مكة كما هو معلوم، فربى أولاده وعلم الناس التوحيد شريعة إبراهيم، فنشأ الناس عليها وتوارثوا الحنيفية. ومن جملة ما ورثوا تعظيم البيت الحرام، حتى غير دين إبراهيم، جاء عمر واحد من ملوك الحجاز، من ملوك خزاعة، يقال عمر بن لحي ابن قمع الخزاعي، فهذا غير دين إبراهيم والعياذ بالله، وهو الذي سيب السوائب وبحر البحائر وجلب الأصنام الكبيرة وزعها على قبائل العرب، هو الذي قضى على دين إبراهيم والعياذ بالله، ونقل الناس من التوحيد إلى الشرك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في جهنم وأمعاؤه متدلية في الأرض، وهو يمشي ويدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، عذاب مؤلم وشنيع وصورة قبيحة، نسأل الله العافية والسلامة. فكان من ضمن الأمور التي توارث العرب وبقيت فيهم تعظيم البيت الحرام. وحصل أن البيت جاءت سيول فهدمت البيت، فاتفقوا على إعادة بنائه من جديد. ومن آثار تعظيم لهذا البيت قالوا لا تضع فيه إلا نفقة من حلال، لا تضع فيه إلا نفقة من من حلال. فنفقة يعني أموال اكتسبت من مكس ضريبة بغير وجه حق، أو ظلم عامل وأجير، أو ثمن بغي. بعض العرب يكون عنده مثلا إما شغلهن البغى والعياذ بالله، فما يحصلنا يكسبنا من هذا العمل المنكر تعطيه لسيدها، فاتفقوا على أنه ما يدخل في بناء البيت هذا البناء مال حرام، كل واحد يريد يتبرع يخرج من أطيب ما عنده. فجمعوا ثم بدأوا في بناء البيت، وبنوا على الصورة المعروفة اليوم. فما ما أكملوا البنيان على قواعد إبراهيم، لم يكملوا البنيان على قواعد إبراهيم. طيب لماذا ما أكملوا على قواعد إبراهيم؟ قصرت بهم النفقة، يعني ما عندهم مال حلال طيب يستطيعون به أن يكملوا بنيان البيت، قصرت بهم النفقة فاكتفوا بهذا الجزء الموجود. النقص عن قواعد إبراهيم من الجهة التي فيها الحجر المعروف عند الناس بحجر إسماعيل، زعما من بعضهم أن إسماعيل مدفون في الحجر، وهذا كلام ليس له أصل، فهو معروف بالحجر هكذا. المهم أن النفقة قصرت بهم فلم يستطيعوا أن يكملوه على قواعد إبراهيم من جميع الجهات. فالركن الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا على قواعد إبراهيم. الركن الذي فيه الركن اليماني هذا أيضا على قواعد إبراهيم. فالركنين الجنوبية اليمانية هذا على قواعد إبراهيم، القواعد الشمالية دون قواعد إبراهيم، ولهذا عوض عن البناء بهذا الحجر المشاهد المعروف. لما ارتفع البنيان وصل إلى مكان الحجر الأسود، هنا وقعت مشكلة. ما المشكلة؟ قريش عدة فروع وفخوذ، مثلا عندنا بنو عبد الدار، بنو عدي، بنو مخزوم، بنو زهرة، بنو كذا. فكل فخذ من قريش يريد أن يحظى بشرف وضع الحجر في مكانه، واختلفوا، اشتد الخلاف، حتى وصل ببعضهم إلى أن تدعوا إلى إيش؟ إلى القتال. يعني نحن الذين نضع الحجر، من وقف في طريقنا منعنا، ما دونه إلا الدماء، نقاتل ونقاتل حتى إما نقتل وإلا ننتصر ونضع الحجر في مكانه. فقال لهم بعض العقلاء لا ما ينفع كذا. طيب إيش الحل؟ قالوا الحل ننظر أول واحد يخرج علينا، أول واحد يخرج علينا هو الذي يحكم ويعطينا رأيه وحكمه. فاتفقوا على هذا الرأي. بعد هذا الاتفاق نترقبوا أول من خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ففرحوا. لماذا؟ لأن لما يعرفون من أمانته ورجاحة عقله وثقوب فكره. فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، عرضوا عليه المشكلة، فدعا بكساء ووضع الحجر في هذا الكساء، ثم عرض عليهم أن كل قبيلة تنتدب منها شخص ويأخذ بطرف من أطراف هذا الثوب ويرفعونه جميعا. ولما رفعوه حتى حاذ مكان الحجر، أخذ الحجر وضعه بيده عليه الصلاة والسلام، فكان في هذا الحكم، كان هذا الحكم مرضيا للجميع، ما صارت قبيلة تفتخر على الأخرى، خلاص الجميع اشترك في هذا الشرف في بناء البيت وفي وضع الحجر في مكانه. قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، يعني هناك. وكان هذا في السنة 35 من عام الفيل، وبقي هذا البناء إلى زمن عبد الله بن الزبير، بقي هذا البناء الذي بنته قريش إلى زمن عبد الله بن الزبير. ثم في آخر حياته وقعت الفتنة والحرب التي بينه وبين عبد الملك بن مروان وقاد جيش عبد الملك الحجاج بن يوسف. في تلك الأثناء طارت شرارة واحترق البيت، أعاد بناءه عبد الله بن الزبير، أعاد بناءه على قواعد إبراهيم، أعاد بناءه على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة بابين لاصقين بالأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. لماذا فعل هذا؟ لأن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها حدثت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. لأن قريش لما أعادت بناء رفعت الباب فوق، خلت الباب مرفوع، ليش؟ حتى لا يدخل أحد إلا بإذنهم، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. فلما صار حكم مكة إلى عبد الله بن الزبير طارت شرارة، قالوا من جهة جبل أبي قبيس، وأصابت ثياب الكعبة فأحرقتها واحترقت الكعبة، فأعاد بناء عبد الله بن الزبير من جديد. ثم حصلت الفتنة والقتال الذي بينه وبين الحجاج حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أعاد الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان هو الخليفة أعاد بناءها، يعني هدم بناء عبد الله بن الزبير وعاد بناءها كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على البناء الذي بنته قريش. ثم حدث عبد الملك، حدث بأن عبد الله بن الزبير إنما فعل ذلك بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فندم، لكن خلص ما عاد ينفع الحين. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاء زمن هارون الرشيد، وقيل أبو جعفر المنصور، قيل المهدي، فأراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعيد بناها على قواعد إبراهيم. فاستشار واستفتى مالك بن أنس فقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل البيت ملعبة للملوك فتذهب هيبته، يجي ملك يهدم، يجي ملك يبني، يجي ملك يهدم، يجي الثاني يبني، لا خلاص دع الأمر على ما هو عليه. فاستمر الوضع إلى يومنا هذا، يجدد بناء البيت، يجدد في عهد الملك فهد رحمه الله، ولكن يحافظ على الصورة التي كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، لولا أن قومك أحد الأدلة الشهيرة لقاعدة إيش؟ هي لقاعدة سد الذرائع التي يقول عنها ابن القيم إن في هذه القاعدة أكثر من 100 دليل، ساق منها جملة عظيمة في إعلام الموقعين. فالشاهد أن استمر الأمر على هذا، وهو الحفاظ على بناء البيت على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للبابين، البابين موجودة الحمد لله، أين موجودة؟ في الحجر، ففي بابان لاصقان بالأرض موجودان، والذي يريد يدخل يصلي يصلي، إذا صليت في الحجر كأنما صليت في داخله، في داخل الكعبة. وأيضا من حكمة الله عز وجل أنه يكون هذا الباب بهذا الشكل، يعني كل زمان يمكن كان الذين يأتون البيت أعداد إيش؟ أعداد قليلة جدا، لكن تخيل الباب الآن مفتوح، الكعبة لها بابين مفتوحة، ويحج 3 مليون واحد، ما الذي سيحصل؟ مجازر، مقتل عظيمة. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، إنه الكعبة بهذا الشكل، تريد تصلي في داخل الكعبة أدخل الحجر صلي. صلاة النافلة فيها جائزة بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ودخل معه بلال بن رباح، ودخل معه أسامة بن زيد، ودخل معه حاجب البيت عثمان بن طلحة، وجعل 3 أعمدة وراء ظهره، وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره، وجعل الباب وراء ظهره، ثم تقدم إلى جدار الكعبة وصلى ركعتين، وجعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، وكبر في جوانب البيت عليه الصلاة والسلام، ثم خرج. ولما خرج سأل عبد الله بن عمر بلال فحدثوا بهذا. فالمقصود أن صلاة النافلة في داخل الكعبة جائز بالاتفاق، وأما الفريضة ففي جواز صلاتها في داخل الكعبة خلاف. والأحوط للمسلم أنه ما يصليها، لو جاتك فرصة مثلا، لو فرض أنه سمح لك تصلي في الحجر الفريضة أو مثلا فاتتك الفريضة مع الجماعة ودخلت الحجر تصلي، لا تصلي الفريضة فيه من باب الاحتياط، لأن إذا صليت في الحجر من أهل العلم من يقول صلاتك صحيحة، منهم من يقول صلاتك باطلة، فصلي صلاة ما فيها شبهة، صلي فيه النافلة وصلي خارج الحجر، صلي الفريضة. طيب، ثم قال رحمه الله: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. يعني لما بلغ من العمر 40 عام أرسله الله عز وجل للعالمين. قال: في يوم الاثنين، كما في حديث أبي قتادة في الصحيح: ذاك يوم بعثت فيه، أو قال أنزل علي فيه. طيب، في أي شهر؟ قال: في رمضان أو ربيع الأول، أو ربيع الأول، والمشهور أنه في رمضان. في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، يعني أول السورة ليس كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر هذا السياق. وبهذه السورة صار نبيا، صار نبيا. والقصة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة عن الناس، فكان يخلو في غار حراء ويجلس في هذا الغار، يكون معه زاد، يكون معه ماء، فإذا انتهى الزاد الذي معه ينزل إلى خديجة وتزوده بزاد، وينطلق إلى الغار ويمكث فيه مدة حتى يفرغ ما عنده وينزل، وهكذا. فحبب إليه الخلاء قبيل البعثة، فكان يخلو في غار حراء، وكان أيضا قد أعطي الرؤية الصادقة لمدة 6 أشهر، لا يرى رؤيا إلا وتكون كما رأى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من إيه؟ من النبوة، يعني مدتها 6 أشهر. فبينما هو في الغار نزل عليه جبريل فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يعني إيش ما أنا بقارئ؟ ما هو يعني لن أقرأ يرفض، لا، لكن نفي، يقول: أنا ما أقرأ، ما أكتب، لا أقرأ ولا أكتب، أنا أمي. قال: فأخذ فضم شديدة جدا حتى بلغ منه الجهد، يعني كاد أن يموت، ثم أرسله، أطلقه، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذ وضم الثانية، غطى شديدة جدا حتى بلغ منه الجهد، ظن أنه يموت من هذه الغطة، ثم أرسله، ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم غطه المرة الثالثة، ثم أرسله، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال العلماء: الحكم من هذا الغط هو أن يعني يتحمل التكاليف وتكاليف النبوة، معالجة الناس وما سينال منهم من التكذيب والأذى وإلى آخره. فكان هذا بداية البعثة، بداية النبوة، فيها هذا الأمر الشديد، حتى يتهيأ لما بعده. وكون يوم الاثنين يعني يوم ولد فيه ويوم بعث فيه لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام محل للاحتفال، إنما شرع لنا في يوم الاثنين من كل أسبوع عبادة، وهي الصيام فقط. فالذي يريد يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتبع سنته حقا وصدق يصوم يوم الاثنين، ما يزيد على هذا الذي أرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وهذه سنة أسبوعية، ما هو سنة سنوية، لا، كل اثنين. فنصوم يوم الاثنين لكونه يوم بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كونه يوما ولد فيه، ولكون الأعمال تعرض فيه على الله جل وعلا.
طيب، وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أرجوزة ابن أبي العز الحنفي في السيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
فالكتاب المقرر في هذا الدرس الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي المعروف بن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله، المتوفى سنة 792 من الهجرة، وهو العالم الشهير شارح العقيدة الطحاوية، وهي منظومة مختصرة جامعة لمهمات من السيرة النبوية، وهي على اسمها مئية يعني نسبة إلى كونها 100 بيت، وهذا نوع من أنواع التصنيف، فالعلماء إما يؤلفون نثرا وهو الغالب أو يؤلفون نظما سواء في السيرة النبوية أو في غيرها من الفنون. الحافظ العراقي مثلا له ألفية، ألفية السيرة النبوية مطبوع شرحه العجالة السنية، والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أيضا ألف منظومة في التاريخ ومنها جزء كبير في السيرة النبوية، فهذا الأمر أقول موجود وسنة مسلوكة عند أهل العلم أنهم يؤلفون أحيانا نظما حتى يسهل على طالب العلم الحفظ إن أراد، لأن النظم حفظه أسهل من حفظ النثر. وكما نعلم مدة الدرس يعني تقريبا حدود 3 ساعات إلى 4 ساعات، هذا المجموع الذي سنخلص به كل ليلة ساعة 3 ساعات، فالإدارة وفقهم الله يطلبون منا أن ننهي وننجز هذا النظم، فسيكون العرض عرضا موجزا يتناسب مع الوقت، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. وهذه المنظومة مشروحة فيها شرح مطبوع بين يدي للدكتور الشيخ عبد الرزاق البدر. نبدأ اغتنام الوقت. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. الحمد معروف، الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال والجمال محبة وتعظيما، والقديم هذا ليس اسم من أسماء الله، ليس اسما من أسماء الله، إنما جاء وصفا لسلطانه وسلطانه القديم، فالقديم ليس اسما من أسماء الله، وإنما يجري على كلام بعض أهل العلم من باب الخبر، بمعنى الذي لا أول له لا ابتداء له، فالاسم الشرعي الأول هو الأول والآخر. وفي صحيح السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء. أما القديم فمعناه الذي تقدم غيره سبق غيره، وهو بهذا اللفظ لم يرد اسما للنبي عليه الصلاة اسما لله جل وعلا، وكما نعلم الأسماء والصفات ليست محلا للاجتهاد، إنما هي توقيف، هي توقيف. صاحب المنظومة إمام وعالم في هذا الفن، وهو قد نبه إلى استعمال المتكلمين لهذا الاسم القديم، ونبه على أنه ليس من أسماء الله الحسنى، فهو إما أن يكون هنا ذكر من باب الخبر، وإما أن يكون مثلا في النسخة يكون في نظم الشيخ القدير وكتب من بعض النساخ بالقديم، قد يكون هذا، والعلم عند الله. الحمد لله القديم الباري يعني الخالق، باري البرايا خالقها ومنشئها من العدم. ثم صلاته على المختار، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله، والمختار يعني الذي اختاره الله واصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره يعني اصطفاه اصطفاء من بين سائر ولد آدم، فالله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من ولد كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. والنبوة ليست كسب، إنما هي اختيار واصطفاء من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالرسالة اصطفاء من الله جل وعلا، لا تنال بالعمل ولا بالكسب ولا بالمجاهدة، هي اختيار واصطفاء من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء واختيار. ثم قال: وبعد هاك سيرة الرسول. بعد كلمة يؤتى بها للفصل، أصلها أما بعد، يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، من موضوع إلى موضوع، فهو انتقال من المقدمة التي هي الحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل بعد ذلك إلى موضوع هذه الأرجوزة. فقال يخاطب القارئ: هاك، يعني خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منظومة، حال كونها منظومة، نظم ليست نثر. وهذا النظم موسع أو موجز؟ قال موجز، منظومة موجزة ليست مطولة مثل الألفية، ألفية العراقي، لا، مبنية على الاختصار على الإيجاز، موجزة الفصول. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ثم بدأ مباشرة بالمولد، كما هي عادة غالب المؤلفين في السيرة النبوية، يبدأون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بذكر نسبه، وثم مباشرة يتكلمون عن مولده عليه الصلاة والسلام. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. أما الشهر قال ربيع الأول، وأما اليوم فقال في العاشر منه، عاشر ربيع الأول، في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ثم ذكر قولا آخر، قال: لكنما المشهور ثاني عشره، يعني في الثاني عشر من ربيع الأول، في يوم الاثنين طلوع فجره. وهذا المبحث أو هذان البيتان فيما مسائل، أما كونه ولد يوم الاثنين فهذا صحيح، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. والحديث صحيح في صحيح مسلم، فكونه ولد يوم الاثنين فهذا صحيح، كونه ولد في ربيع الأول هذا هو المشهور، وفي أقوال أخرى لكن هذا هو المشهور أنه في ربيع الأول. أما في العاشر، في الثاني عشر، هذه أقوال لا يكاد منها شيء عليه دليل صحيح، يعني بالسند الصحيح المتصل أنه ولد في الثاني عشر أو في العاشر. لكن أخرج الحاكم في المستدرك عن بعض التابعين أنه عليه الصلاة والسلام، محمد بن جبير بن مطعم هو تابعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن، ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، فهذا لعله أصح ما جاء في هذا الباب، ومع ذلك فهو مرسل، لأن محمد بن جبير بن مطعم تابعي، ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أدرك مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه عام الفيل أيضا هذا ثبت، هذا ثابت أنه ولد في عام الفيل، وبعض أهل العلم يقول أنه ولد بعد الفيل، منهم من يطول المدة ومنهم من يقصر المدة، لكن الصحيح أنه ولد في عام الفيل. فالثابت في هذه الجزئية ثبوت لا شك فيه، ومولده يوم الاثنين. طيب ماذا نستفيد من هذا الخلاف في تحديد مولده؟ يعني اختلف في العام، اختلف في الشهر، واختلف في اليوم. لو كان هذا يترتب عليه حكم شرعي ديني ما كان ضاع، ولا توافرت همم الصحابة على السؤال عنه والبحث عنه وحفظه وتقييده، لأنه جزء من الدين على كذا، فما دام انه لم يكن كذلك دل هذا على انه ليس معرفه التاريخ الذي ولد فيه من الشهر او من العام لا يترتب عليه حكم شرعي. فبالتالي نستفيد فائده اخرى، وهي ان الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاه والسلام في اليوم 12 من ربيع الاول ليس عندهم على هذا التحديد دليل صحيح. ما في دليل صحيح على ان الرسول عليه الصلاه والسلام ولد يوم 12 من ربيع الاول، بل كما قلنا صح ما في هذا الموضوع انه ولد في 8 من ربيع الاول. وعلى فرض انه ثبت مولده عليه الصلاة والسلام في 12 من ربيع الأول، فهل يجوز اتخاذ هذا اليوم عيد يحتفل به في كل عام؟ الجواب لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة لم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عاشوا بعده سنين. باقي الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، كل أولئك لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان هذا خير، لو كان هذا دين، لجاء الأمر به في الكتاب، أو لجاء الأمر به في السنة القولية، أو لجاء العمل به في السنة العملية، أو لسبق إليه سادات المهاجرين والأنصار وسادات هذه الأمة في القرون المفضلة. فلما انقرضت تلك القرون المفضلة كلها ولم يحتفل منهم أحد بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أحدثه الباطنية الفاطميون بنو عبيد، دل ذلك على أنه ليس من الدين. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، في حجة الوداع، في يوم جمعة. إذن فما لم يكن ذلك اليوم دين فلن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام دينا. وقضية يقولون إنه هذا الاحتفال عمل طيب وعمل خير، هذا ما يجعله عمل صالح مبرور، لأنه حتى يكون العمل طيبا لابد من اجتماع أمرين: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء منهم من يريد الخير، لكن يبقى الشرط الثاني وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أين هي؟ الدين، العبادات على وجه الخصوص ليست محلا للاجتهاد، العبادات توقيفية. فما نقول عن شيء بأنه عمل صالح إلا بدليل من كتاب أو سنة. نتذاكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحيي أخباره وسنته وسيرته، نعلق القلوب به حتى تحبه، لأنه لا يؤمن أحد حتى يكون الرسول أحب إليه من محبته لنفسه وولده والناس أجمعين. نقول هذا كلام كله جيد، يعني هذه المقاصد جيدة، لكن لماذا تخصصون دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته في يوم واحد من السنة؟ طيب وباقي الأيام؟ باقي الأيام ما ندرس سيرته ولا سنته؟ كلام غير صحيح. نحن بحاجة إلى مدارسة سنته عليه الصلاة والسلام في كل يوم، لأن دراسة سنته بها نصحح عباداتنا وأعمالنا وأخلاقنا وتعاملاتنا. فدراسة سيرته مطلوبة العام كله، سنته بشكل عام وفي ضمنها سيرته عليه الصلاة والسلام. قال: ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. يعني أنه يوم 12 ربيع الأول، يعني شهر ربيع الأول ذلك، يوافق في الشهور الشمسية نيسان. قال: وقبله حين بفتح الحاء، حين أبيه حان، يعني أجل أبيه حان، فمات أبوه قبل مولده عليه الصلاة والسلام، مات وهو حمل في بطن أمه. وقيل إن أباه مات وله من العمر سنتان، لكن الأقرب الله أعلم أن والده توفي وهو حمل في بطن أمه، وبهذا جزم عدد من أهل التاريخ والعناية بالسيرة النبوية. وقوله عام الفيل قصة مشهورة، القصة مشهورة، يعني لماذا أورخ بهذا التاريخ؟ لعظم هذا الحدث. كانت العرب تؤرخ بالحوادث العظام، تؤرخ بالحوادث العظام. ولما كان في زمن عمر جعل التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمر المسلمين إلى هذا اليوم. وذلك أن أبرهة قصد هدم الكعبة، أراد هدم الكعبة وصرف الناس عن الحج إليها إلى اليمن لكنيسة بناها هناك، فقصد مكة بجيش عظيم من أهل اليمن ومن الحبشة ومن معهم، وجاء بجيش لا قبل العرب به ومعهم فيلة، حتى وصل إلى مكة. ولما وصل مكة لم يكن لأهل مكة قبل بهذا الجيش، ففوضوا الأمر وكلوا إلى الله جل وعلا، فأرسل الله عز وجل طيرا جاءت من قبل البحر، وأنزل الله في شأن هذه القصة السورة المعروفة سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني قد علمت، قد علمت ماذا فعل ربك سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل أبرهة وجيشه. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني أبطل كيدهم مكرهم الذي أرادوه من هدم الكعبة وإبطال الحج وصرف الناس إلى الحج إلى كنيسة أبرهة، أبطله هذا معنى في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا كله تفصيل لما أجمله في قوله سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا إجمال، ثم فصل بالآيات التي بعده ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا، طيرا أبابيل، جند من جند الله عز وجل، جاءت من قبل البحر أبابيل، يعني جماعات، جماعات، جماعات متفرقة، كل مجموعة تأتي على حدة، هذا معنى أبابيل، طيرا أبابيل. ماذا تفعل هذه الطير؟ قال سبحانه ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين محروق، فهي حجارة خلقت وهيئت لتعذيبهم. ومن أهل التفسير من قال من سجيل، يعني أنه مسجل في كل حجر اسم صاحبه الذي كلف هذا الطير بإهلاكه، والعلم عند الله. ترميهم بحجارة من سجيل، فلما رمتهم بالحجارة ماذا حصل لهم؟ قال سبحانه فجعلهم كعصف مأكول. العصف الورق، ورق الشجر، تدخل الدواب على المزرعة التي فيها الزرع في هذا الورق الأخضر، شجر القائم بشكل جميل بهيج، فتعيث فيها فساد، تأكل من أطراف هذه الأوراق، ثم ترمي بقية هذه الأوراق في الأرض، يعني تأكل من الورقة الطرف جزء منها ثم ترمي ما تبقى ثم تدوسه بأقدامها. فبعد قليل ماذا يحصل لهذا الزرع الذي كان بهيج وقائم ومنظره حسن؟ إذا به ساقط في الأرض مهشم محطم. وهكذا كان حال ذلك الجيش، بينما هو في غرور وفي كبر وفي بطر وفي عجب بقوتهم وكثرتهم وعدتهم وعتادهم وفيلتهم، وإذا هم مصرعون والعياذ بالله، هلك، حمى الله عز وجل بيته. وهكذا من يكيد البيت الحرام فإن الله عز وجل يعذبه، إما بعذاب من عنده كما وقع لأهل الفيل، أو بعذاب يسلطه الله عز وجل عليهم على أيدي جنوده من أهل التوحيد والإيمان. وهذا إنذار وعيد لكل من يريد البيت الحرام بشر، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل من تسول له نفسه أن يفسد في الحرم المكي أو في حرم النبي عليه الصلاة والسلام فليبشر بالعقوبة وبالعذاب. ثم قال رحمه الله: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. كانت عادة أهل مكة أنهم يرضعون أولادهم في خارج مكة طلبا قالوا يعني لصحة الهواء وجودة الغذاء حتى ينشأ صبيانهم نشأة جيدة. فجاء مكة مجموعة من النسوة من بني سعد يريدن الأطفال الرضع، وكانت المرأة التي تريد أن ترضع طفلا تحرص أن تأخذ طفلا لأسرة فيها أو عندها مال، فيكون الطفل له أب وهذا الأب عنده مال حتى تستفيد هذه المرضع حتى تستفيد. فإذا عرض على الواحدة منهم طفلا يتيم تزهد فيه، لماذا؟ من الذي سينفق وسيعطي وسيبذل؟ فزهدنا في النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليهم، وكان من نصيب حليمة، في قصة مشهورة ومعروفة، فأخذته حليمة وكان من نصيبها، ورأت الخير لما ضمته إليها في نفسها وفي دابتها وفي أولادها، ولما وصلت إلى بلادها في مرعاهم فحظيت بحظوة عظيمة ونفعنا الله عز وجل به نفع كبير. فأرضعته لمدة سنتين، وكان يشب شبابا يختلف عن نظرائه وأمثاله من الصبية. فعادت به على الاتفاق بعدما فطن، ولكنها كانت حريصة أن يعود إليها، حريصة أن يعود معها، فعرضت على أمه أن تأخذه معها مرة ثانية، فامتنعت آمنة لأم النبي عليه الصلاة والسلام ثم وافقت. وهذا معنى قوله وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه، يعني حليمة، سليما يعني صحيحا معافى سليما من الآفات، حليمة بدل من قوله مرضعه. من هي المرضعة؟ حليم، حليمة السعدية. وعادت يعني بعد العامين رجعته لأمي ثم أقنعتها فعادت به مرة أخرى إلى ديار بني سعد. لما ردته معها في اليوم في المرة الثانية هذه قال بعد شهرين، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه. الآن التواريخ بتكون معنا مبنية على عام الفيل اللي هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جانا عام عامين، العام العاشر، العام الخمسين، العام الأربعين، كل ذلك من إيش؟ من المولد أو من عام الفيل، معنى واحد. يعني لا يخطر في بالك أنه هذا التوريخ بالهجرة، لا، ما في هجرة إلى الآن. فبعد شهرين يعني من عودته في المرة الثانية انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 سنوات، بعد 40 من سنه. عندنا روايتان، واحدة عند مسلم والثانية عند ابن إسحاق. التي عند مسلم أنه كان يلعب مع الصبية، لما جاءه الملك يشق صدره كان يلعب مع الصبية، وهذه تناسب أنه كان عمره سنتين ونحوها. لكن رواية ابن إسحاق أنه كان يرعى الغنم، كونه يرعى الغنم ما يتلام مع كونه عمره كم؟ عمره سنتين، ما يتلام هذا معه. لكن كونه ابن 4 سنوات يمكن مع أطفال يعني أكبر من السن هم يرعون وهو معهم، هذا وارد. هذه الحادثة تسمى بحادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام شق صدره عدة مرات، منهم من يقول 3، منهم من يقول 4، منهم من يقول أكثر بعد، لكن أشهرها 3 مرات. المرة الأولى هذه في طفولته، إما كان عمره 2 سنين وزيادة أو عمره 4 سنوات، وهذه حدثت في بني سعد في المكان الذي كان يرتضع فيه، كان مع الصبية إخوانه من الرضاع، فجاء رجلان وأضجعه على الأرض ثم شق صدره واستخرج قلبه وشق القلب وأخرجوا منه علقة سوداء، ثم غسلوا قلبه، ثم أعيد كل شيء كما كان، أعيد قلبه، أعيد صدره، لؤم الجرح إلى آخره، يعني الشق. الأولاد لما رأوا هذا المنظر انطلقوا مسرعين إلى أمهم وأبيهم يقولون أخونا القرشي قتل، أخونا القرشي قتل، أتاه رجلان فقتله. فانطلق أبوه وأمه من الرضاع خائفين عليه، فلما وصلوا عنده وإذا به في أول قيامه ولونه متغير، فسألوا ما الذي حدث؟ فأخبره جاءني رجلان وفعل كذا وكذا وكذا. فبعد هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، رجعته حليمة إلى أمه لأنه خشيت أن يحصل له شر، فلا تريد أن يصيبه أذى وهو عندها، إن قدر عليه شيء يكون عند أمه، فلا تتهم به أو لا تتهم بتقصير وتفريط في شأنه. الحادث الثاني لشق الصدر كانت قبيل البعثة عند بعثته، وهذه نسبها ابن حجر رحمه الله بالفتح إلى أبي نعيم في دلائل النبوة، وكان هذا الشق الثاني تهيئ له على استقبال الوحي. والحادثة الثالثة عند الإسراء والمعراج، عند الإسراء والمعراج حتى يتهيأ للمعراج ولسماع كلام ربه بدون واسطة وتلقي الأوامر من الله جل وعلا بالصلوات وغير مما أوحاه الله عز وجل إليه، فهذه ثلاث مرات. والمسلم يؤمن بذلك كله بشرط أنه يثبت به السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء هذا الخبر بالسند الصحيح، أقصد الصحيح هنا يعني الثابت، فمدام أنه صح هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يتلقاه بالتسليم، لأنه يعلم المؤمن ويوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. فالذي خلق هذا الإنسان ما الذي يعجزه أن يرسل ملك ويشق صدره وقلبه ويرد كما كان؟ هذا أمر في قدرة الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن نرى الأطباء ماذا يفعلون بالإنسان؟ يشقون صدره وينشرون عظامه ويطلعون قلبه ويعملون فيه عمليات جراحية ولا لا؟ ويركبون فيه أجهزة وقطع غيار وكل شيء، ثم يعيدون هذه الأجزاء إلى ماكنها ويخيطون الجرح ويلئمونه ويلتئم، وبعد أيام ينزل الله عز وجل عافية على هذا المريض، وإذا هو يضحك ويأكل ويشرب وربما ينكح ويتزوج ويعيش ما كتب الله له من الحياة، ما ينكر الناس هذا. طيب إذا كان المخلوق يقدر على هذه الأشياء، فما الذي يحول، ما الذي يعني يعجز الله عز وجل أن يفعله وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى؟ فالذي يرد هذه الأخبار بناء على أنها مستحيلة أو لا تدخل العقل، هذا هو منهج المعتزلة، هذا منهج أهل الاعتزال، ما هو منهج أهل الإيمان والتسليم. فلا يكون عندنا تردد في مثل هذه الأخبار بشرط أن تكون إيش؟ ثابتة. إن كانت في القرآن فيبقى فقط فهم النص، وإن كانت في السنة النبوية فننظر نظرين اثنين، ثبوت النص ودلالته ثم دلالة النص، ولا نرد لا الآيات ولا الأحاديث الثابتة بالعقول. فالعقل السليم ما يمنع هذا الشيء، هذه أمور خارقة، خوارق العادات، خوارق للعادات، مثل ما نؤمن بعصا موسى، مثل ما نؤمن بناقة صالح، مثل ما نؤمن بقية معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من جملتها. قال رحمه الله: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. بعد ست يعني ستة أعوام من مولده، مع شهر يعني ست سنوات وشهر، وفاة أمه آمنة بنت وهب، وذلك أنه كما يقول أهل السير خرجت به إلى المدينة، خرجت به إلى المدينة لزيارة أخواله، يعني أخوال أبيه، أخوال أبيه. فأم عبد الله بن عبد المطلب، أم عبد الله بن عبد المطلب من بني النجار، وخال الأب خال، خال الأب خال الابن عم الأب عم للابن، هذا معنى قوله إلى أخواله من بني النجار. وإلا أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بنو زهرة، لأن آمنة بنت وهب زهرية من بني زهرة، زهرة ابن كلاب، لكن المقصود هنا أخوال أبيه. فخرجت به يزور أخوال أبيه، ومكثت في المدينة قالوا شهر ثم رجعت، وكان معه في هذا السفر بركة أم أيمن. فلما وصلت الأبواء منطقة يقولون قريب من مستورة، يقولون تعرف اليوم بالخريبة، تبعد عن مستورة قرابة 43 كيلو والله أعلم، فمرضت هناك وماتت. وقد زارها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره ومعه عدد كبير من أصحابه، فاستأذن ربه في زيارة قبرها فأذن له، ثم استأذنه في أن يستغفر لها فأبى عليه لأنها ماتت على دين قومها. وبعض الناس يبحث هذا المبحث، يعني حكم أو قضية إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، يبحثون مبحث عاطفي، ليس بحثا علمي، بحثا عاطفي، يعني أنه يشق عليه ويكبر عليه أن أبا النبي عليه الصلاة والسلام وأم النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثلا في النار، أو يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار لهما. هذه أمور ما فيها مجال العاطفة، هذه أمور غيبية نقف فيها مع النصوص، نقف فيها مع النصوص. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال استأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي. وفي شأن أبيه ثبت أيضا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أبي وأباك في النار، وهو الصادق المصدوق. فإذن هذه المسائل ما نبحثها بحث من منطلق عاطفي، لا، الرغبة شيء والود شيء والعلم شيء ذلك. فعلى المسلم، على طالب علم خاصة، أن يسير وراء الدليل، يسير وراء الدليل. قال وجده للأب عبد المطلب، وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. عبد المطلب اسمه شيبة، وعبد المطلب يعني ليس هذا اسم يعني سمي لما ولد بعبد المطلب، لا، لكن المطلب سافر إلى المدينة وأحضر شيبة اللي هو عبد المطلب. وكان لما دخل مكة يعرف الناس المطلب، لكن ما يعرفون هذا الطفل الذي معه، ولعله من أثر السفر والترحال وكذا، هو صبي صغير صار على لونه سمرة، فقيل هذا عبد المطلب، ظنه الناس عبد المطلب، هكذا تقول كتب السير. فهي عبودية يعني ملك، يظن أنه مملوك للمطلب في أول الأمر. ولهذا تجد بعض أهل العلم يقول لك مثل ابن حزم أنه لا يجوز التسمية بأي اسم معبد لغير الله، قال حاشا إيش عبد المطلب، لأنه في الأصل ليس من باب التعبيد، لا، إنما هو من باب إضافة المملوك إلى المالك. وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. وكانت كفالة النبي عليه الصلاة والسلام ورعايته بعد موت أمه انتقلت إلى جده عبد المطلب، وكان شديد المحبة له والحنو عليه والإثار له، فعاش في كنف جده سنتين ثم مات عبد المطلب، وأوصى به إلى أبي طالب. ولهذا قال ثم أبو طالب العم كفل، يعني كفله بعد جده ورعة، وكان من جهة الرعاية والكفالة نعم الراعي ونعم الكفيل، رعاه من يوم كان عمره 8 سنوات، واستمرت هذه الرعاية والكفالة والحماية إلى أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من العمر 50 سنة، وأبو طالب يحوطه ويرعاه. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12. يعني أن أبا طالب في مدة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده لما بلغ عمره 12 سنة خرج أبو طالب إلى الشام في تجارة، وكان أهل مكة أهل تجارة، أرضهم ليست أرض أنهار وزروع، إنما كانوا أهل تجارة. في الصيف يرحلون إلى الشام، وفي الشتاء يرحلون إلى اليمن، كما قال سبحانه لإلاف قريش، يعني إعجب إلافهم رحلة الشتاء والصيف. أما أهل المدينة فكانوا أهل مزارع، عندهم من الماء والأرض الزراعية والمزارع ما يغنيهم عن مثل هذا الترحال. فرحل أبو طالب في رحلة من رحلات الشام، ومعه ابن أخيه عليه الصلاة والسلام وعمره 12 سنة. ولما وصلوا إلى بصرة في أدنى الشام في أطراف الشام، قال: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. بحيرة هذا بحير الراهب، الراهب يعني العابد، من الرهبة الخوف. وكانت له صومعة منعزل فيها عن الناس، وتمر به القوافل رايحة وجاية، ما ينزل إليهم ولا يلتفت إليهم. حتى كان تلك المرة التي كان مع قريش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل واجتمع بأبي طالب ومن معه، وصنع لهم وليمة، وأخذ ينظر في الذين اجتمعوا في الوليمة، لكن افتقد واحد منهم، فسأل: بقي أحد؟ قالوا: لا. ما بقي أحد؟ قالوا: لا. بعدين لما أكد عليهم قالوا: لا، عندنا صبي صغير خليناه عند الرحال والمتاع. قال: لا، تحضرونه. فلما أحضروه نظر، وإذا خاتم النبوة بين كتفيه من وراء ظهره، ورأى فيه العلامات التي يعلمها من الكتب التي عنده من التوراة والإنجيل والأخبار التي عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عن ألصق الناس وأقرب الناس بهذا الصبي، فقيل له: أبو طالب. فأخبر أبا طالب بأن هذا الصبي سيكون له شأن عظيم، ونصحه بأن لا يدخل به بلاد الشام حتى لا يراه اليهود، فيكيدون له كيد قد يضره، لأنهم إذا رأوا سيعرفون من العلامات ما عرفه منه بحيرة. وكان من ضمن الأشياء أو من جملة الأشياء التي رآها أن غمامة تظله، وأنه ذكر لهم أن الشجر والحجر سجدت له ولا تسجد إلا لنبي، والخبر موجود في سنن الترمذي، والشيخ الألباني رحمه الله له مقال بعنوان حادثة التضليل لها أصل أصيل، أو عنوان قريب من هذا، رد على من يكذب هذه الحادثة ويجعلها من جملة الأساطير. نعم، بعض الأشياء في هذا الخبر فيها نكارة، مثل أنه يعني أن أبو بكر أرسل مع النبي عليه الصلاة والسلام بلال، فعمر أبو بكر ذاك الوقت يكون عمره تقريبا 10 سنوات، وأنه أرسل معه بلال، قالوا: بلال ربما ذاك الوقت ما كان قد خلق أصلا. لكن كون يعني جزئية في الخبر فيها شيء من الخلل لا يمنع من سلامة باقي الخبر. قال: وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى، لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. قال: وسار نحو الشام أشرف الورى، هذه رحلة ثانية غير الرحلة الأولى. الرحلة الأولى كان عمره 12، هذه الرحلة الأخرى عمره كم؟ 25، وقيل أصغر من ذلك، قيل 22، وقيل أكبر من ذلك، لكن هذا المشهور أن هذه الرحلة كان عمره فيها 25. وذكروا أن أبا طالب هو الذي حثه على الخروج للتجارة، قال له: إني رجل قليل المال، وإن خديجة لها مال، وترسل الرجال التجرون في مالها، يعني مضاربة، هي منها المال ومن المضارب العمل، ويكون الربح بينهم. فأخذ بهذا الرأي وعرض على خديجة الخروج بمالها متاجرا به. فرحت خديجة لشهرة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بالأمانة والصدق ومحاسن الأخلاق ومكارمها، وأرسلت معه غلامها ميسرة، فخرج إلى الشام واتجر بهذا المال وربح فيه ربحا بينا، ربح مضاعف. ثم رجع، فلما رجع إلى مكة أخذ ميسرة، ماذا يفعل؟ يحكي لخديجة ما رآه من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه ونحو ذلك من الصفات العظيمة الجليلة التي رغبت خديجة أن تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام لتكون زوجة له، وهذا يدل على رجحان عقلها. وكانت أرملة في ذاك الوقت، عمرها 40 سنة، وتزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام برجلين وأنجبت لهم، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن 25 سنة وهي ابن 40 سنة، وكان يحبها حبا عظيما يجلها إجلال بالغ، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. قال المؤلف رحمه الله: وسار نحو الشام أشرف الورى، يعني أشرف الناس عليه الصلاة والسلام، في عام 25 أذكر لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه، يعني في هذا العام، يعني عمره 25، عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليه، يعني دخوله بها. ومن جملة مناقبها وفضائلها أن كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فرزق منها الولد، فأولاده وبناته من خديجة، اللهم إلا إبراهيم من أمته أم ولده ماريا القبطية. ولهذا قال الناظم: وولده، يعني أولاده، وولده منها خل إبراهيم، يعني ما عدا، فالأول القاسم حاز التكريم، أول أولاده القاسم، وبه كان يكنى أبو القاسم، فكان اليهود في المدينة إذا نادوا ينادونه أبو القاسم، لا ينادونه بالرسالة، ويعرفون وهم يعلمون علم اليقين أنه رسول الله، لكن حسد وكبر لم يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام، فهذا الأول، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام. أما المسلمون فلا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينادونه لا باسمه ولا بكنيته، إنما ينادونه بما أدبهم الله به، ينادونه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا نبي الله، يا رسول الله. قد يأتي الرجل الأعرابي الجافي الجاهل بأحكام الشرع فينادي النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد، لكن الذين عقلوا عن الله وعن رسوله لا ينادونه إلا بيا نبي الله أو يا رسول الله، كما أدبهم الله عز وجل في سورة الحجرات. ثم قال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، هؤلاء بناته، أولهن زينب، ثم قال رقية وفاطمة وأم كلثوم، هؤلاء أربع. طبعا زينب زوجها أبو العاص، ورقية وأم كلثوم زوجات عثمان رضي الله عنه وأرضاه، زوجه النبي رقية، ولما ماتت أيام غزوة بدر زوجها وبعدها أم كلثوم. وفاطمة سيدة نساء الجنة، زوجة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأم الحسن والحسين. والبنات كلهن أدركن النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا، كلهن أدركنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمنا. أما أولاد الذكور فكلهم ماتوا في حال صغرهم، في حال طفولتهم. قال: والطاهر الطيب عبد الله، يعني الأول القاسم، الثاني عبد الله، ويلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، فهما لقبان لعبد الله، هذا المشهور. القول الثاني قال: وقيل كل اسم لفرد زاهي، يعني أنه الطاهر ولد والطيب ولد وعبد الله أيضا ولد، فيكونون ثلاثة، لكن المشهور هو أنه أولاده الذكور اثنان، القاسم وعبد الله. وأيضا حتى إبراهيم مات في أيام كان رضيعا، أيام كان رضيعا، ثبت عن أنس أن إبراهيم لو عاش لكان نبيا، لو عاش لكان نبيا، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مدام ثبت عن أنس يعني لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. فالذي يظهر أنه عنده فيه توقيف، يعني ليس شرط أن ذرية النبي لابد أن يكونوا أنبياء، ما هو شرط. نوح عليه السلام أحد أولاده كافر، أولاد يعقوب أيضا على أحد القولين ليسوا بأنبياء، فليس شرط، ليس شرط أن يكون أولاد النبي أنبياء. فهذا والله أعلم قاله عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والكل في حياته ذاق الحمام، يعني الموت، كلهم ماتوا قبله إلا اللهم إلا فاطمة، وبعده فاطمة بنصف عام، عاشت بعده ستة أشهر، عاشت بعده ستة أشهر. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من ابتلاء الله عز وجل لنبيه حتى يرفع بهذه المصائب درجته، وحتى يكون أيضا أسوة لأمته، وحتى يعلم الناس أن المقادير المؤلمة تجري على أحب الخلق وأفضل الخلق عند الله جل وعلا، فما الظن بغيرهم. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه، الخبر الثاني المشهور إذا أحب قوما ابتلاهم، بس ما أذكران صحته. فالشاهد أن الله عز وجل ابتلى هذا الابتلاء العظيم بوفاة كل ذريته بنين وبنات، فكانوا في ميزانه عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا فاطمة عاشت بعده، فكان المصاب برسول الله عليه الصلاة والسلام في ميزانها. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة يعني ذاقت الموت بنصف عام، يعني بستة أشهر، وهذا ثابت في الصحيحين. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. بعد 35 من عام الفيل ولا من مولده؟
كل واحد،
كل واحد. ولا من الهجرة؟ طيب، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. البيت كان معظم عند العرب حتى في الجاهلية، حتى في جاهليتين، للعرب كانوا على دين أبيهم إبراهيم، إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان من سكان مكة كما هو معلوم، فربى أولاده وعلم الناس التوحيد شريعة إبراهيم، فنشأ الناس عليها وتوارثوا الحنيفية، ومن جملة ما ورثوا تعظيم البيت الحرام. حتى غير دين إبراهيم، جاء عمرو واحد من ملوك الحجاز، من ملوك خزاعة، يقال عمرو بن لحي ابن قمع الخزاعي، فهذا غير دين إبراهيم والعياذ بالله، وهو الذي سيب السوائب وبحر البحائر وجلب الأصنام الكبيرة وزعها على قبائل العرب، هو الذي قضى على دين إبراهيم والعياذ بالله، ونقل الناس من التوحيد إلى الشرك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في جهنم وأمعاؤه متدلية في الأرض، وهو يمشي ويدور عليها كما يدور الحمار حول الرحى، عذاب مؤلم وشنيع وصورة قبيحة، نسأل الله العافية والسلامة. فكان من ضمن الأمور التي توارثها العرب وبقيت فيهم تعظيم البيت الحرام. وحصل أن البيت جاءت سيول فهدمت البيت، فاتفقوا على إعادة بنائه من جديد. ومن آثار تعظيم لهذا البيت قالوا لا تضعوا فيه إلا نفقة من حلال، لا تضعوا فيه إلا نفقة من حلال. فنفقة يعني أموال اكتسبت من مكس ضريبة بغير وجه حق، أو ظلم عامل وأجير، أو ثمن بغي. بعض العرب يكون عنده مثلا إما شغلهن البغى والعياذ بالله، فما يحصلنا يكسبنا من هذا العمل المنكر تعطيه لسيدها. فاتفقوا على أنه ما يدخل في بناء البيت هذا البناء مال حرام، كل واحد يريد يتبرع يخرج من أطيب ما عنده. فجمعوا ثم بدأوا في بناء البيت، وبنوا على الصورة المعروفة اليوم، فما ما أكملوا البنيان على قواعد إبراهيم، لم يكملوا البنيان على قواعد إبراهيم. طيب لماذا ما أكملوا على قواعد إبراهيم؟ قصرت بهم النفقة، يعني ما عندهم مال حلال طيب يستطيعون به أن يكملوا بنيان البيت، قصرت بهم النفقة فاكتفوا بهذا الجزء الموجود. النقص عن قواعد إبراهيم من الجهة التي فيها الحجر المعروف عند الناس بحجر إسماعيل، زعما من بعضهم أن إسماعيل مدفون في الحجر، وهذا كلام ليس له أصل، فهو معروف بالحجر هكذا. المهم أن النفقة قصرت بهم فلم يستطيعوا أن يكملوا على قواعد إبراهيم من جميع الجهات. فالركن الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا على قواعد إبراهيم. الركن الذي فيه الركن اليماني هذا أيضا على قواعد إبراهيم. فالركنين الجنوبية اليمانية هذا على قواعد إبراهيم، القواعد الشمالية دون قواعد إبراهيم، ولهذا عوض عن البناء بهذا الحجر المشاهد المعروف. لما ارتفع البنيان وصل إلى مكان الحجر الأسود، هنا وقعت مشكلة. ما المشكلة؟ قريش عدة فروع وفخوذ، مثلا عندنا بنو عبد الدار، بنو عدي، بنو مخزوم، بنو زهرة، بنو كذا، فكل فخذ من قريش يريد أن يحظى بشرف وضع الحجر في مكانه. واختلفوا، اشتد الخلاف، حتى وصل ببعضهم إلى أن تدعوا إلى إيش؟ إلى القتال. يعني نحن الذين نضع الحجر، من وقف في طريقنا منعنا، ما دونه إلا الدماء، نقاتل ونقاتل حتى إما نقتل وإلا ننتصر ونضع الحجر في مكانه. فقال لهم بعض العقلاء لا ما ينفع كذا. طيب إيش الحل؟ قالوا الحل ننظر أول واحد يخرج علينا، أول واحد يخرج علينا هو الذي يحكم ويعطينا رأيه وحكمه. فاتفقوا على هذا الرأي. بعد هذا الاتفاق نترقبوا أول من خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففرحوا. لماذا؟ لأن لما يعرفون من أمانته ورجاحة عقله وثقوب فكره، فقالوا هذا الأمين هذا الأمين، عرضوا عليه المشكلة، فدعا بكساء ووضع الحجر في هذا الكساء، ثم عرض عليهم أن كل قبيلة تنتدب منها شخص ويأخذ بطرف من أطراف هذا الثوب ويرفعونه جميعا. ولما رفعوه حتى حاذ مكان الحجر، أخذ الحجر وضعه بيده عليه الصلاة والسلام، فكان في هذا الحكم، كان هذا الحكم مرضيا للجميع، ما صارت قبيلة تفتخر على الأخرى، خلاص الجميع اشترك في هذا الشرف في بناء البيت وفي وضع الحجر في مكانه. قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، يعني هناك. وكان هذا في السنة 35 من عام الفيل. وبقي هذا البناء إلى زمن عبد الله بن الزبير، بقي هذا البناء الذي بنته قريش إلى زمن عبد الله بن الزبير. ثم في آخر حياته وقعت الفتنة والحرب التي بينه وبين عبد الملك بن مروان وقاد جيش عبد الملك الحجاج بن يوسف. في تلك الأثناء طارت شرارة واحترق البيت، فأعاد بناه عبد الله بن الزبير، أعاد بناه على قواعد إبراهيم، أعاد بناه على قواعد إبراهيم، وجعل الكعبة بابين لاصقين بالأرض، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. لماذا فعل هذا؟ لأن خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها حدثت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم فتح مكة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، لأن قريش لما عادت بناء رفعت الباب فوق، خلت الباب مرفوع. ليش؟ حتى لا يدخل أحد إلا بإذنهم، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. فلما صار حكم مكة إلى عبد الله بن الزبير طارت شرارة، قالوا من جهة جبل أبي قبيس، وأصابت ثياب الكعبة فأحرقتها واحترقت الكعبة، فأعاد بناء عبد الله بن الزبير من جديد. ثم حصلت الفتنة والقتال الذي بينه وبين الحجاج حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ثم أعاد الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان هو الخليفة أعاد بناءها، يعني هدم بناء عبد الله بن الزبير وعاد بناءها كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على البناء الذي بنته قريش. ثم حدث عبد الملك، حدث بأن عبد الله بن الزبير إنما فعل ذلك بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فندم، لكن خلص ما عاد ينفع الحين. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاء زمن هارون الرشيد، وقيل أبو جعفر المنصور، قيل المهدي. فأراد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعيد بناها على قواعد إبراهيم. فاستشار واستفتى مالك بن أنس فقال يا أمير المؤمنين لا تجعل البيت ملعبة للملوك فتذهب هيبته، يجي ملك يهدم، يجي ملك يبني، يجي ملك يهدم، يجي الثاني يبني، لا خلاص دع الأمر على ما هو عليه. فاستمر الوضع إلى يومنا هذا، يجدد بناء البيت، يجدد في عهد الملك فهد رحمه الله، ولكن يحافظ على الصورة التي كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، لولا أن قومك أحد الأدلة الشهيرة لقاعدة إيش؟ هي لقاعدة سد الذرائع التي يقول عنها ابن القيم إن في هذه القاعدة أكثر من 100 دليل، ساق منها جملة عظيمة في إعلام الموقعين. فالشاهد أن استمر الأمر على هذا، وهو الحفاظ على بناء البيت على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للبابين، البابين موجودة الحمد لله، أين موجودة؟ في الحجر، في الحجر، ففي بابان لاصقان بالأرض موجودان، والذي يريد يدخل يصلي يصلي، إذا صليت في الحجر كأنما صليت في داخله، في داخل الكعبة. وأيضا من حكمة الله عز وجل أنه يكون هذا الباب بهذا الشكل، يعني كل زمان يمكن كان الذين يأتون البيت أعداد إيش؟ أعداد قليلة جدا، أعداد قليلة جدا، لكن تخير الباب الآن مفتوح، الكعبة لها بابين مفتوحة، ويحج 3 مليون واحد، ما الذي سيحصل؟ مجازر، مقتل عظيم. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، إنه الكعبة بهذا الشكل، تريد تصلي في داخل الكعبة أدخل الحجر صلي. صلاة النافلة فيها جائزة بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة، دخل الكعبة، ودخل معه بلال بن رباح، ودخل معه أسامة بن زيد، ودخل معه حاجب البيت عثمان بن طلحة، وجعل 3 أعمدة وراء ظهره، وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره، وجعل الباب وراء ظهره، ثم تقدم إلى جدار الكعبة وصلى ركعتين، وجعل بينه وبين جدار الكعبة 3 أذرع، وكبر في جوانب البيت عليه الصلاة والسلام، ثم خرج. ولما خرج سأل عبد الله بن عمر بلال فحدثوا بهذا. فالمقصود أن صلاة النافلة في داخل الكعبة جائز بالاتفاق، وأما الفريضة ففي جواز صلاتها في داخل الكعبة خلاف. والأحوط للمسلم أنه ما يصليها، لو جاتك فرصة مثلا، لو فرض أنه سمح لك تصلي في الحجر الفريضة، أو مثلا فاتتك الفريضة مع الجماعة ودخلت الحجر تصلي، لا تصلي الفريضة فيه من باب الاحتياط، لأن إذا صليت في الحجر من أهل العلم من يقول صلاتك صحيحة، من يقول صلاتك باطلة. فصلي صلاة ما فيها شبهة، صلي فيه النافلة وصلي خارج الحجر، صلي الفريضة. طيب، ثم قال رحمه الله: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا، يعني لما بلغ من العمر 40 عام أرسله الله عز وجل للعالمين. قال في يوم الاثنين كما في حديث أبي قتادة في الصحيح: ذاك يوم بعثت فيه، أو قال أنزل علي فيه. طيب في أي شهر؟ قال في رمضان أو ربيع الأول، أو ربيع الأول، والمشهور أنه في رمضان. في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل، يعني أول السورة ليس كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر هذا السياق. وبهذه السورة صار نبيا، صار نبيا. والقصة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة عن الناس، فكان يخلو في غار حراء ويجلس في هذا الغار، يكون معه زاد، يكون معه ماء، فإذا انتهى الزاد الذي معه ينزل إلى خديجة وتزوده بزاد، وينطلق إلى الغار ويمكث فيه مدة حتى يفرغ ما عنده وينزل، وهكذا. فحبب إليه الخلاء قبيل البعثة، فكان يخلو في غار حراء، وكان أيضا قد أعطي الرؤية الصادقة لمدة 6 أشهر، لا يرى رؤيا إلا وتكون كما رأى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من إيه؟ من النبوة، يعني مدتها 6 أشهر. فبينما هو في الغار نزل عليه جبريل، فقال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. يعني إيش ما أنا بقارئ؟ ما هو يعني لن أقرأ يرفض، لا، لكن نفي، يقول أنا ما أقرأ، ما أكتب، لا أقرأ ولا أكتب، أنا أمي. قال فأخذ فضم ضم شديدة جدا حتى بلغ منه الجهد، يعني كاد أن يموت، ثم أرسله أطلقه، قال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذ وضم الثانية، غطى غطى شديدة جدا حتى بلغ منه الجهد، ظن أنه يموت من هذه الغطة، ثم أرسله، ثم قال له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم غطه المرة الثالثة، ثم أرسله، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال العلماء: الحكم من هذا الغط هو أن يعني يتحمل التكاليف وتكاليف النبوة، معالجة الناس وما سينال منهم من التكذيب والأذى وإلى آخره. فكان هذا بداية البعثة، بداية النبوة، فيها هذا الأمر الشديد، حتى يتهيأ لما بعده. وكون يوم الاثنين يعني يوم ولد فيه ويوم بعث فيه لم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام محل للاحتفال، إنما شرع لنا في يوم الاثنين من كل أسبوع عبادة، وهي الصيام فقط، الصيام فقط. فالذي يريد يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتبع سنته حقا وصدق يصوم يوم الاثنين، ما يزيد على هذا الذي أرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وهذه سنة أسبوعية، ما هو سنة سنوية، لا، كل اثنين. فنصوم يوم الاثنين لكونه يوم بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كونه يوما ولد فيه، ولكون الأعمال تعرض فيه على الله جل وعلا.
طيب، وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.